بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد أخلص النوايا لله رب العالمين بدأنا بشرح صفات الله تعالى 13 هذه الصفات 13 قال العلماء لأنها تكررت كثيرا في القرآن وفي الحديث وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص حرصا شديدا على تعليمها للأمة واهتم بها كثيرا بتعليمها للصحابة قالوا يجب معرفتها وجوبا عينيا على كل مكلف معناه كل مكلف عليه أن يعرف هذه الصفات 13 لله تبارك وتعالى وتكلمنا عن صفة الوجود وقلنا معناها الله تعالى موجود لا شك في وجوده وبينا الدليل على وجود الله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى كان قبل الزمان والمكان وبعد أن خلق الزمان والمكان لم يزل على ما عليه كان لأن الله تعالى لا يتغير الصفة الثانية القدم القدم معناه الأزلية إذا قيل الله تعالى قديم معناه لا ابتداء لوجوده هذا في حق الله عز وجل أما في حق غيره إذا قيل قديم يكون المعنى مضى عليه زمان طويل كلمة قديم تطلق على الله عز وجل وتطلق على المخلوق هي اللفظة نفسها إذا أطلقت على الله يكون معناها غير المعنى بحيث لو أطلقت على المخلوق تقول مثلا هذا بيت قديم بيت قديم هذه مدينة قديمة معناه مضى عليها زمن طويل والله تعالى قال عن القمر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم العرجون هذا الذي يكون في شجرة النخل يتقوس ييبس هذا العرق ييبس يتقوس يصير شكله كالقوس له مثل شكل الهلال فالله تعالى يقول والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم القمر يمر بمنازل ثم بعد ذلك يعود إلى الشكل الأول الذي هو على شكل العرجون يعني هذا الذي يكون في رأس شجرة النخل ويتقوس يكون شكله هكذا القديم معناه الذي مضى عليه زمن القديم معناه الذي مضى عليه زمن كذلك كلمة الأزلي الأزلي تطلق على الله وتطلق على غير الله إذا أطلقت على الله يكون المعنى لا ابتداء لوجوده مثل القديم وأما إذا أطلقت على المخلوق فيكون المعنى تقادم العهد والزمن عليه كما قال صاحب القاموس هذا في اللغة العربية معجم باللغة العربية فيروز أبادي صاحب القاموس قال الهرمان عم يحكي عن الأهرام بمصر بناءان أزليان بمصر استعمل كلمة أزليان عن الهرمين. شو بيكون معنى أزلي؟ معناه مضى عليه زمن، تقادم عليه العهد والزمن. فإذا كلمة قديم وكلمة أزلي إذا أطلقت على غير الله بيكون المعنى تقادم العهد والزمن، وأما إذا أطلقت على الله تبارك وتعالى يكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. بعض الناس لأنه ما تعلموا علم الدين ولأن حظهم من علم الدين قليل، ماذا يحصل لهم؟ يحصل لهم إذا سمع من شخص يقول الله قديم يعترض، قال له كيف عم تقول الله قديم؟ لا بيخطر باله هو دغري المعنى الذي يطلق على المخلوق له تقادم العهد والزمن، هذا الذي يخطر بباله، ما تعلم أن القديم تأتي بمعنى الذي لا ابتداء لوجوده أيضا، ما عرف هذا فبيعترض. فيقال له كلمة القديم إذا أطلقت على الله يكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من جملة الدعاء الذي يقال عند دخول المسجد، ورد عدة أدعية تقال عند دخول المسجد، من جملة هذه الأدعية أن تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعيد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هنا أطلق لفظ القديم على سلطان الله، والسلطان بمعنى العظمة وبمعنى أن الله تعالى له التصرف المطلق. فإذا أطلق القديم على سلطان الله كما ورد في الحديث جاز إطلاقه على الله، فبيكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. فإذا حاصل المسألة أن الله تعالى قديم يقال عنه قديم يعني لا ابتداء لوجوده. الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه في عقيدته ذكر في البداية قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، فاستعمل لفظ قديم عن الله تعالى. العلماء أجمعوا، يعني هذه مسألة إجماعية لا يوجد فيها خلاف، أنه يجوز إطلاق اسم القديم على الله، ما في خلاف، كل العلماء أجازوا إطلاق هذا اللفظ على الله تعالى، ويكون معناه الذي لا ابتداء لوجوده، يكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. في القرآن لم يرد إطلاق لفظ القديم على الله عز وجل، ولكن ورد ما يعطي هذا المعنى، وهو قوله تعالى هو الأول، ومعنى الأول الذي لا ابتداء لوجوده. العلماء قسموا الموجود إلى ثلاثة أقسام، الشيء الموجود إما أن يكون أزليا أبديا يعني لا بداية ولا نهاية لوجوده، وهو الله تبارك وتعالى، الله ليس لوجوده ابتداء وليس لوجوده انتهاء، وصفات الله تعالى أيضا أزلية أبدية. فإذا الموجود الأزلي الأبدي هو الله تعالى فقط، هو الله تعالى فقط، ولا أزلية إلا الله تبارك وتعالى، معناه الله تعالى وحده الذي لا بداية لوجوده. فهذا العالم خلق لمن؟ لله، الله خلقه. هذا العالم الذي هو مخلوق لله له بداية، فإذا موجود هذا العالم نراه بالحس نشاهده، ولكن هو له بداية. يعني لو الإنسان رجع من حيث الأحداث الزمنية يوصل بالآخر لوين؟ يوصل إلى الماء اللي هو أول مخلوقات الله، وقبل الماء لم يكن شيء من هذا العالم. فإذا العالم كان له بداية، العالم له بداية. وأيضا العالم الذي نحن فيه يعني السماوات والأرض وما بينهما هذا له نهاية أيضا, هذا له نهاية أيضا, يعني السماوات والأرض وما عليها كلها تفنى. فالله تبارك وتعالى وحده الذي لا بداية لوجوده لأنه هو الخالق وما سواه مخلوق. قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. معناه في الأزل, هذه كان تستعمل للأزلية, كان يعني للأزلية, كان الله يعني الله أزلي, ولم يكن شيء غيره يعني لم يكن مع الله شيء في الأزلية, لا سماء ولا أرض ولا فضاء ولا عرش ولا كرسي ولا جهة, هذا العالم لم يكن منه شيء, الله تعالى خالق العالم, فالله لا يحتاج إلى هذا العالم. أما الذي يدعي أن العالم ليس له بداية هذا يكون قد جعل شريكا مع الله تعالى في الأزلية, لأن الأزلية معناها أن الله تعالى لا بداية لوجوده. فالذي يدعي أن هذا العالم لا بداية لوجوده أيضا جعله شريكا مع الله في الأزلية, ليس هذا فحسب بل نفى أن يكون الله خالقا للعالم, مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: اللهم أنت مليك كل شيء, إن الله خالق كل شيء مالك كل شيء. فهذا العالم من جملة الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى, هذا العالم خلقه الله عز وجل. فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت مليك كل شيء, إن هذا العالم مخلوق لله تبارك وتعالى فله بداية, مش إنه ما له بداية, له بداية. ولكن بعض الفلاسفة فيما مضى من فلاسفة اليونان وتبعهم في ذلك أيضا من كان ينتسب للإسلام مثل ابن سينا والفارابي تبعوا أرسطو ونحو ذلك في القول بأن العالم لا بداية له, وهذا القول بأن العالم لا بداية له فيه نفي أن يكون الله خالقا للعالم, وفيه أيضا نسبة الأزلية لهذا العالم, يعني أن يجعل هذا العالم شريكا مع الله في الأزلية, وهذا من الكفر والعياذ بالله تعالى. حتى ابن تيمية فيما مضى تبع هؤلاء الفلاسفة بهذا المعتقد فقال العالم أزلي, قال العالم أزلي, هذا حتى ابن تيمية قاله في سبعة من كتبه, في سبعة من كتبه قال هذا الكلام تبع فيه الفلاسفة والعياذ بالله تعالى. وأما القسم الثاني من الموجود فهو أبدي لا أزلي, أبدي يعني لا نهاية له, لا أزلي يعني له بداية, هذا المعنى, له بداية ولكن ليس له نهاية, مثل الجنة والنار. الله خلق الجنة والنار, والله تعالى شاء للجنة أن تبقى إلى ما لا نهاية, وشاء للنار أن تبقى إلى ما لا نهاية. مع كون الجنة والنار لهما بداية ولكن ليس لهما نهاية, فالمؤمن يتنعم في الجنة إلى ما لا نهاية, والكافر يعذب في النار إلى ما لا نهاية. كم وكم من الآيات وردت إن كان عن أهل الجنة أو عن أهل النار وفيها خالدين فيها وخالدين فيها أبدا, يدل على أن الجنة باقية وأن النار باقية لا تفنيان. وقال الله تعالى أيضا عن الكفار: وما هم بخارجين من النار, وما هم بخارجين منها, في عدة آيات تدل على أنهم لا يخرجون من النار. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فإذن يخلد في النار، الكافر مخلد في النار والمؤمن مخلد في الجنة. نسأل الله يتوفانا على الإيمان الكامل. فالجنة والنار باقيتان، باقيتان مع كونهما من مخلوقات الله عز وجل، باقيتان لأن الله تعالى أراد لهما البقاء إلى ما لا نهاية. الله يفعل ما يشاء، خلق مخلوقات وجعلها تفنى، وخلق مخلوقات وجعلها لا تفنى. الله يفعل ما يشاء. نحن الواحد منا لا يخلد في هذه الدنيا، بده يموت، لنا بداية ولنا نهاية. الله خلق الجنة يعني إلى بداية ولم يجعل لها نهاية، خلق النار لها بداية ولم يجعل لها نهاية. ويقال من الفوائد العظيمة سبحان الله أن الله تعالى لما خلق الجنة أذن لها أن تتكلم، فتكلمت الجنة فقالت قد أفلح المؤمنون. فالجنة بانتظار هؤلاء المؤمنين باقية إلى ما لا نهاية، والنار باقية إلى ما لا نهاية لا تفنى. ليس كما قال ابن تيمية أيضا بأن النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، حتى إنه زعم أن الماء ينبع في جهنم يوم القيامة، قال تطفأ فيخرج الماء ويطلع الجرجير هذا العشب، قال ينبت في جهنم على زعمه، تطفأ ويخرج منها الماء. هذا الكلام تكذيب لآيات كثيرة ذكرناها. هو أخطأ فهم الآية التي زعم أنها دليل له، ما فهمها، تمسك بهذه الآية لابسين فيها أحقابا، فهو زعم أنه الأحقاب هو على وزن أفعال باللغة، واللي بيكون على وزن أفعال الجمع اللي على وزن أفعال بيكون بين 3 و10. فقال هو معناته لابسين فيها أحقابا يعني 10 أحقاب، هذا كحد أقصى. والحقب هو فترة زمنية بيقولوا بعضهم 80 سنة، فإذا 10 بـ80 على تقديره هي 800، فعلى زعمه ما بيعدوا بالنار أكثر من تلك المدة. هذا لسوء فهمه بالعربية كمان، لأنه حتى علماء النحو ماذا قالوا؟ قالوا ما كان على وزن أفعال هذا الجمع، وإن كان بكثير من الأحيان بيستعملوا لـ3 لـ10، بس كمان يستعمل إلى ما لا نهاية له. هون بأي معنى بالآية؟ بمعنى لا نهاية له. فالمعنى بيكون يمكثون 80 سنة بعد 80 سنة بعد 80 سنة بعد 80 سنة إلى ما لا نهاية. أليس ورد في حق مالك خازن النار أن أهل النار يسألونه يوم القيامة كما ذكر الله تعالى في القرآن بقوله ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. طب يقولون ليقضي علينا ربك، فيذهب ويأتيهم بعد 1000 عام ليقول لهم إنكم ماكثون. فهذا يعني الانتظار يمر 1000 عام ويأتي 1000 عام وهم ماكثون في جهنم، هذا شدة عذاب لهم. فشو معنى أحقاب؟ هو الحقب 80 سنة، ولكن أحقاب بيكون المعنى 80 ورا 80 ورا 80 إلى ما لا نهاية له، هذا معناه. فالنار أيضا باقية لا تفنى. فالله تبارك وتعالى خلق الجنة والنار وشاء لهما البقاء، لأجل ذلك النار لا تفنى والجنة لا تفنى. أما القسم الثالث من الموجود فهو لا أزلي ولا أبدي، وهو ما سوى الجنة والنار من المخلوقات، يعني مثل ما على الأرض، الله خلق الأرض والسماوات وما بينهما وما فيهما، كل له بداية وله نهاية. كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذن هذا النوع الثالث. فالله تبارك وتعالى متصف بالقدم يعني لا بداية لوجوده. الله وحده القديم بمعنى الذي لا بداية لوجوده، وما سوى الله تعالى مخلوق لله تبارك وتعالى. الصفة الثالثة البقاء، ومعناها أن الله تعالى موجود لا نهاية لوجوده، لأنه لما ثبت قدم الله تبارك وتعالى امتنع عليه العدم، يعني يستحيل عليه العدم. العقل بيقول كل شيء له بداية يجوز أن يفنى من حيث العقل. نحن وجدنا بعد أن كنا غير موجودين، دخلنا في الوجود بقدرة الله ومشيئته. العقل قبل أنه من 100 سنة ما كان حدا منا موجود، هذا العقل قبله. ثم نحن دخلنا في الوجود، فالواحد منا يفنى، يعني بيرجع بيموت وبيفنى، شيء يقبله العقل. ليه؟ لأن العقل في الأصل قبل عدم وجودنا من قبل، قبل حياتنا قبل عدم وجودنا. في نحن بمرحلة هلأ الوجود، قبل الوجود شو في؟ عدم، يسموه عدم. العقل قبل أنه نحن ما كنا موجودين قبل هذا، ثم وجدنا بعد عدم، فالعقل يقبل أنه نحن نرجع نفنى، هذا العقل يقبله. أما الشيء الذي ليس له بداية وهو الله عز وجل، العقل لا يقبل أن يكون له نهاية، العقل لا يقبل أن يكون له نهاية. بعض الناس من الملاحدة قد يناظر المسلمين في هذه المسائل، فيقول أنا لا أؤمن بوجود خالق، فإن قيل له يوجد خالق لهذا العالم فهو يقول والعياذ بالله ومن خلق ذلك الخالق. فعلى زعمه ذاك مسبوق بخالق وذاك مسبوق بخالق وهكذا، على زعمهم الخالق، هم يريدون أن ينكروا وجود الخالق، ما هيك بدهم أن يوصلوا، بده يقول أنه خالق هذا العالم أوجده غيره وذاك أوجده من كان قبله وهكذا، على زعمهم إلى ما لا نهاية، لأنه هذا العدد ما حينتهي. فبيصير المعنى على زعمه هذا سبقه من أوجده وذاك سبقه من أوجده وهكذا إلى ما لا نهاية. يقال له يرد على هذا الاعتقاد العقل والحس والمشاهدة، هذا العالم موجود ولا منه موجود؟ موجود، شايفينه بعيوننا، وعنا بالحواس أدركنا وجود العالم، عم نسمع أصوات، عم نمس أشياء، عم نرى أشياء، فالعالم موجود. فخالق العالم إذا كان على زعمهم هناك من أوجده والذي قبله هناك من أوجده، يصير المعنى أن خالق هذا العالم وجوده متوقف على وجود من قبله الذي أوجده بحسب كلامهم. طيب واللي قبله بيكون كمان ما حيكون موجود إلا ليكون موجود اللي قبله، واللي قبله ما حيكون موجود إلا ليكون موجود اللي قبله، وهكذا إلى ما لا نهاية، وإلى ما لا نهاية ما حينتهي. فهذا معناه أن العالم ما حيكون موجود، العالم ما حيكون موجود. هذا بسموه التسلسل. كيف معنى هالكلام؟ بيعبروا عنه بعبارة تاني ببسطوها العلماء، بيقولوا لو قيل لشخص مثلا أنا بدي أعطيك دينار ذهب، بس ما هعطيك دينار الذهب إلا لأعطيك قبله دينار ذهب، وما هعطيك هذاك الدينار لأعطيك قبله كمان دينار، وهكذا إلى ما لا نهاية ما هيعطي. يعني مثل إذا قال له لإنسان بيقول له يا فلان أنا بدي أعطيك هلأ مكافأة لألك $1,000,000. هذاك انبسط وفرح، صار من سنين وبقول انبسط شيء $1,000,000. قال له بس قبل ما أعطيك $1,000,000 بدي أعطيك قبلهم $1,000. قال له طيب أعطيني $1,000، بس قبل ما أعطيك $1,000 بدي أعطيك قبلهم $100. طب أعطيني $100، لا يأخذ الألف لا يأخذ $1,000,000، يوصل معه للدولار، وقبل هالدولار بدي أعطيك دولار غيره، وقبل ذاك بدي أعطيه غيره، ونحو ذلك لا ينتهي. هداك شو حياخذ من $1,000,000؟ لا شيء. فلو كان هذا العالم أنه الخالق الذي أوجده هناك من خلقه، العقل بيصير بيقول معناته واللي قبله كمان هناك من خلقه، واللي قبله هناك من خلقه، ولا ينتهي هذا الأمر، فبالعالم بالتالي لا يوجد. فبطل هذا القول، هو بسموه التسلسل، فأيقنا أن خالق هذا العالم لا بداية لوجوده. تبهتم كيف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا، قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء، من خلق الأرض، فيقول الله، فيقول من خلق الله. فمن وجد ذلك من نفسه فلينتهي وليقل آمنت بالله ورسله. يعني الشيطان يأتي للإنسان، أما إذا أنت متعلم وبتعرف الدليل تحاربه، لأن هذا الدليل بسيط جدا، هذا الدليل بسيط جدا. مرة جاء إبليس إلى سيدنا إدريس عليه السلام، وسيدنا إدريس كان خياطا، كان يشتغل بالخياطة، فجاءه إبليس متشكلا فقال له هل يستطيع ربك أن يجعل هذه الدنيا في قش الرمانة؟ فسيدنا إدريس عليه السلام قال له إن الله قادر على أن يجعلها في ثقب هذه الإبرة، ووخزه بها بعينه، يعني حط الإبرة بعينه فذاك ولى مدبرا. هلا العلماء قالوا سيدنا إدريس عليه السلام اكتفى بهذا لأنه يعلم أن إبليس لن يؤمن، وأنه منه جاي لا يتعلم، ما عم يسأل لا يتعلم، جاي لحتى يعني يتكلم بهذه الأمور، ليس لغرض العلم، لغرض العناد. فقال له إن الله قادر على أن يجعلها في ثقب هذه الإبرة، ووخزه بها في عينه. هلا شو معنى الكلام؟ الله قادر أنه يجعل ثقب هذه الإبرة يتسع ليغطي العالم كله، والله قادر أن يجعل الدنيا هذه كلها صغيرة هاي تدخل في ثقب الإبرة. الله تعالى قادر على كل شيء، وهذا شيء يعني من الممكن العقلي، الجائز العقلي، فهذا يدخل تحت قدرة الله تبارك وتعالى، يعني منه من المستحيل العقلي، هذا ليس من المستحيل. أما هؤلاء الملاحدة قد يسألون أسئلة للشخص للتشويش، بيسألوا أسئلة لا يجاب عنها لا بنعم ولا بلا، لا بنعم ولا بلا، إنما ينبغي على الإنسان أن يقول هذا مستحيل عقلي، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي، لأنه مستحيل لا يحصل، المستحيل لا يحصل، لا يدخل في الوجود، لأنه لا يقبل الدخول في الوجود. قالوا العلماء مثلا مثل لو إنسان سأل سؤالا هل هذا الحجر، جاب له حجر، هل هذا عالم أم جاهل؟ يقال له الحجر من من صفاته عالم أو جاهل؟ من صفاته فيك تقول لي صلب متين ولا ضعيف، فيك تقول لي مثلا لونه إذا عنده بريق أو نحو ذلك مثل هذا، أدي وزنه، هذه من صفاته. أما أن يقال عنه عالم أو جاهل ليس من صفاته، تبهت كيف؟ ومش لأنه ما بينقال عنه عالم ولا بينقال عنه جاهل بطل حجر، هو حجر بس منه من صفاته لا العلم ولا الجهل. بعض هؤلاء الملاحدة يقولون والعياذ بالله هل يستطيع الله أن يفني نفسه؟ هؤلاء لا يقال لهم نعم ولا يقال لا على سؤالهم، يقال لهم فناء الله مستحيل عقلا، الله لا يفنى لأنه هو الخالق، فسؤالك في غير محله، لأن الله تعالى لا يفنى ولا يبيد، لأن الله تعالى هو الخالق، وفناء الله مستحيل عقلا. بعضهم يقولون والعياذ بالله تعالى، حتى في بعض البرامج احذروا على التلفزيون، حتى بالكرتون بحطوا للأولاد الصغار يسألون فيه مثل هذه الأسئلة. ليش عم نبين نحن الأمر؟ بعضهم يقول والعياذ بالله تعالى، يعني هل يستطيع ربك أن يخلق هيك بيسألوا إلها آخر؟ يقال لهم سؤالك خطأ، إذا قلت أن يخلق يعني بده يكون مخلوق، والمخلوق لا يكون خالقا، لأن الخالق لابد أن يكون أزليا، يعني ما إله بداية. فإذا بده يكون مخلوق ما حيكون أزلي، فلا يكون ربا، لأن الخالق لابد أن يكون أزليا، يعني لا بداية لوجوده. تبهتوا يا أحبابنا؟ هذه المسائل مهمة، لأن بعض الناس يشوشون، بعض الناس يشوشون، لا يؤمنون بوجود الله ولا يؤمنون بصفات الله تبارك وتعالى، فيكذبون الشريعة، يكذبون أحكام الشريعة. من هؤلاء والعياذ بالله تعالى من ادعى فيما مضى، كان يقول هذا العالم ليس له خالق، على زعمه هيك أتى من غير خالق. رد عليه من قبل أناس كانوا يردون عليه، الدليل في الرد عليه بسيط جدا، تقول له في العقل كل بناء لابد له من بان، والكتابة لابد لها من كاتب، فهذا العالم لابد له من خالق. هذا الدليل. لو إجا إنسان على هذا الشخص وضربه على رقبته من الخلف، أول شغلة بيعملها هذا الإنسان بيلتفت إلى الخلف، إذا لقى هداك الشخص وراء شو بيقول له؟ يضرب اثنين. إذا ذاك قال له أنا ما ضربتك، إذا بقول لك إجت منا لحالة هيك على رقبتك شو بتقول؟ حيقول له ما بيصير تيجي منا لحالة هيك على الرقبة، إلا ما يكون بفعلك أنت اللي واقف وراء، أنت اللي عملتها. يعني ما عم يقبل عقله أنه الفعل بدون فاعل، فبنقال له إذا هيدي الضربة الصغيرة ما عم تسلم أنه تأتي هيك من غير فاعل، كيف بدك تقول أنه هذا العالم أتى من غير خالق؟ ومثل هذا ورد عن سيدنا الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، أنه دعي لمناظرة، لمناظرة واحد من الملاحدة كان لا يؤمن بوجود الله، قام الإمام أبو حنيفة تأخر عن عمد، فذاك صار يتململ أنه أين عالمكم أين هو؟ فدخل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقال له أين كنت تأخرت؟ فقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إن قلت لك أنني كنت مارا قرب النهر فأردت أن أجتاز النهر وليس معي زورق، ما معه مركب يركبه ليقطع النهر، قال فإذا بشجرة تقع أرضا فإذا بها تقطع ثم تنشر ألواحا فتركب فأصبحت سفينة مركبا فركبت بها وأتيت إليكم. أو صار يضحك هذا، قال هذا الذي تقولون عنه عالم يقول أن السفينة تركبت وحدها من غير يعني نجارين من غير كذا؟ فقال له إن كنت لا تصدق أن سفينة تركب وحدها فكيف تصدق بأن هذا العالم يأتي من غير خالق؟ فبهت الذي كفر. الدلائل كثيرة على وجود الله تبارك وتعالى. لذلك أحبابنا مهم الإنسان يتمكن بهذه الأدلة حتى يدافع عن هذا الدين بهذه الأدلة، بيكون بمجلس بمكان بالجامعة يضطر لتبيان الدليل للدفاع عن هذه العقيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. والله تعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات.